الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب صفة الوضوء. وقال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال: دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه 3 مرات قبل أن يدخلهما في وضوءه، ثم مضمض 3 واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائما فقال: ناولني. فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما: فعجبت. فلما رآني قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت، يقوم بوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب صفة الوضوء. ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من إحدى الطرق التي جاءت عن الإمام علي رضي الله عنه، والتي هي مشتملة على بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق التي أوردها النسائي هنا هي من طريق أهل البيت، من طريق محمد بن جعفر، محمد بن ابن علي بن الحسين أبو جعفر، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهي مشتملة على بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه يقول ان اباه علي رضي الله عنه امره بان ياتي له بوضوء، فجاء بالوضوء فافرغ على يديه من الإناء 3 مرات فغسلهما، غسل يديه قبل ان يدخلهما بالإناء 3، ثم تمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم مسح برأسه 1 ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم قام وطلب منه أن يناوله ما بقي من الماء فشربه وهو قائم. فرآه الحسين وظهر له منه التعجب من صنيعه وهو أنه شرب قائما، فقال: لا تعجب، فإن أباك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وشرب قائما، ويشير بذلك إلى صفة الوضوء وإلى كونه شرب من بقية وضوئه قائما، يشير بذلك إلى هذه الأمور كلها، كون عليه الصلاة والسلام توضأ هذا الوضوء الكامل الذي ثلث فيه الأعضاء إلا الرأس، فإنه جاء فيه أنه مسح مرة واحدة ثم شرب وهو قائم. وقال: إن أباك النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل ما صنعت، يشير بذلك ويقول مشيرا إلى فعله الوضوء وإلى شربه قائما بعد أن فرغ من الوضوء. وهذه الكيفية التي جاءت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشتملة على صفة الوضوء وعلى أكمل صفاته وهي التثليث في الأعضاء المغسولة من البداية حتى النهاية، إلا ما يمسح فإنه أشار إلى مسحه مرة واحدة وإلى المسح مرة واحدة. وهذه الصفة التي هي التثليث هي أكمل صفات الوضوء، ولا يزاد عليها ولا يزاد على التثليث، يعني يكون يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجله ثلاثا لا يزيد على ذلك، وإنما يقتصر على هذا العدد ولا يتجاوزه ولا يتجاوزه بإضافة غسلات أخرى أكثر من الثلاث، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما اشتملت عليه هذه الكيفية التي جاءت عن أمير المؤمنين علي ويرويها عنه ابنه الحسين ابن علي، وعلي بن الحسين يروي عن الحسين، وأبو جعفر محمد بن علي يروي عن أبيه علي بن الحسين، هذا الإسناد الذي فيه أربعة من أهل البيت ومن أئمة أهل البيت، علي وابنه الحسين وابن ابنه علي بن الحسين وابن ابن ابنه محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عن علي ورحمة الله على الجميع. هذه الكوفية مشتملة على أن علي رضي الله عنه حتى كوفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ورجله اليسرى بعد ذلك إلى الكعبين ثلاثا، وحدد ذلك بالكعبين، وأن الرجل الواحد لها كعبان. وهذا يدلنا على ما ذهب إليه أهل السنة قاطبة من أن فرض الرجلين إنما هو الغسل وليس المسح، بخلاف ما عليه الرافضة الذين يقولون إن فرضهما المسح وليس الغسل. فهذا علي وأبناؤه يروون عنه مسلسل بأربعة من أهل البيت كلهم يروون عن علي، هذا السند ينتهي إلى علي وفيه حكايته وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه غسل الرجل اليمنى ثلاثا إلى الكعبين والرجل اليسرى ثلاثا إلى الكعبين. فإن الرافضة لا يقولون بالغسل وإنما يقولون بالمسح، وإلى الكعب الذي هو العظم الناتع في ظهر القدم، وكل رجل فيها كعب واحد. وحديث علي رضي الله عنه يقول غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين، الرجل اليمنى إلى الكعبين، ففيه أن لكل رجل كعبان، وأن نهاية الغسل إنما هي الكعبان، ففرض الرجلين هو الغسل وإلى الكعبين وليس المسح وإلى كعب واحدة وهي التي تكون في ظهر القدم. فعلي رضي الله عنه يروي هذه الكيفية وهذه الصفة كما يرويها غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وقال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، والعقاب هي مؤخر القدم حيث ينبو عنها الماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون وإذا الماء قد نبى عن أجزاء من العقب، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. وهذا يدلنا على أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. ثم أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني هذا الماء الذي أصاب الأقدام وأصاب الأرجل وأصاب الأيدي يكون علامة لهم يوم القيامة يعرفون بها. والرافضة يخالفون هذه السنة وهذا الفرض الذي رواه الإمام علي رضي الله عنه ورواه غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقعون فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وإلى الأعقاب من النار، ويعملون على أن لا يكونوا ممن يأتي يوم القيامة غرا محجلا، لأنهم لا يغسلون أرجلهم فلا يكونون من غر المحجلين الذين التي هي علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام والتي يعرف أصحابه بها. ثم إن هذا الحديث ورد في بعض طرق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزاد عن حوله أناس فأقول أصحابي فيقال إن ثلاثة لما أحدث بعدك أو أمتي فيقال إن ثلاثة لما أحدث بعدك ويجعلون هذا حجة في أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ارتدوا أو فسقوا أو ما إلى ذلك مما يقولونه، وهم في الحقيقة هم الذين حقيقون وحريون بأن يبادوا عن الحوض لأنهم لا يغسلون أرجلهم وليست فيهم علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء فهذا الحديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه واضح الدلالة على ما كان عليه أهل الحق وما كان عليه أهل السنة والجماعة المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام والذين يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبون أصحاب رسول الله جميعا ويحبون من كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يحبونه لصحبته ولقرابته، وكذلك من كان من أهل بيته من الأبرار الأتقياء يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما من كان من أهل البيت بعيدا عن الحق والهدى فإن هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل. وإسناد هذا الحديث يقول فيه النسائي أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي، وإبراهيم بن الحسن المقسمي هذا تقدم وهو إبراهيم بن الحسن المصيصي ويقال له المقسمي كما ذكره النسائي هنا، وقد تقدم ذكر هذا الرجل مرارا يروي عنه النسائي ويقول فيما مضى أخبرنا إبراهيم بن الحسن، وهنا زاد المقسمي وهو المصيصي الذي سبق أن مر ذكره، وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير، هؤلاء هم الذين خرجوا لهذا الرجل الذي هو شيخ النسائي إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي. يروي إبراهيم بن الحسن عن حجاج، وحجاج هنا غير منسوب، وهو حجاج بن محمد المصيصي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى في أحاديث يروي فيها إبراهيم بن الحسن عنه، والاثنان مصيصيان، فإبراهيم بن الحسن مصيصي وشيخه حجاج بن محمد أيضا مصيصي، وهو ثقة، أي حجاج بن محمد المصيصي ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. ويروي حجاج ابن محمد عن من؟ عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه مشهور وقد مر ذكره فيما مضى، ويروي عنه فيما مضى ممن روى عنه فيما مضى الراوي عنه هنا وهو حجاج بن محمد المصيصي، فعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي هو احد الثقات وحديثه في الكتب الستة، خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن شيبة، وشيبة هذا غير منسوب، وهو شيبة بن نفاع، المدني، وهو ثقة خرج له النسائي وحده، فلم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي، ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد. فإذن شيبة هذا لا يوجد في كتب الستة إلا في هذا المكان وفي هذا الموضع، لأنه ليس له في الكتب الستة إلا عند النسائي، وليس له عند النسائي إلا هذا الحديث الواحد، فلا يوجد فلا يأتي ذكر هذا الرجل في سنن النسائي إلا في رواية هذا الحديث عن علي في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فهو من أفراد ممن انفرد النسائي بالإخراج له، ولم يروي عنه النسائي إلا حديثا واحدا في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرويه عن أهل البيت. وشيبة بن نصاح هذا يروي عن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب أبو جعفر الغافر، وهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام ثقة فاضل، مكثر من رواية الحديث عن رسول الله، من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون بهم ويبالغون في الغلو بهم، بل يرفعونهم فوق منازل الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وأوضح والذي يدل على هذه المقالة، هذه المقالة ليست مما يضاف إليهم، يعني مما أضيف إليهم أو ألصق بهم أو أضيف إليهم وهم رعاة منه، فإنه موجود، هذا الكلام موجود في كتاب زعيم كبير لهم في هذا العصر، هلك قبل 3 سنوات، وهو الخميني، فإنه قال في كتابه الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من نفس الكتاب، يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام الخميني الموجود في كتابه الذي هو معروف ومشاهد ومعاين ومنتشر في أقل الأرض، هذا الكتاب مشتمل على هذا الكلام الذي يرفع فيه الأئمة الاثنى عشر فوق منزلة الملائكة والأنبياء، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان هذا كلام زعيمهم الكبير ومرجعهم الأعلى وآيتهم العظمى، فإذا الأتباع تبعا لهذا المتبوع، تبعا لهذا المتبوع الذي هذا كلامه وهذا افتراؤه وهذا قوله الباطل الذي هو في غاية البطلان. يروي محمد بن علي ابن الحسين عن أبيه علي وهو زين العابدين علي بن الحسين، وهو من فضلاء أهل البيت ومن خيارهم ومن جهادهم وعبادهم، وهو ثقة حديثه في الكتب الستة، ثقة حديثه في الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب. وعلي بن حسين يروي عن أبيه الحسين ابن علي سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد السبطين الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحسين بن علي هو أحد الحسنين السبطين اللذين هما سيد شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابن بنته، وابن البنت ابن، وابن البنت ابن، وعلي رضي الله عنه قال له: إن أباك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لما رآه يتعجب من شربه قائما، قال: إن أباك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، إن أباك، فهو ابن بنت رسول الله وسبطه، وهو احد الاثنين الذين هما سيد شبابها الجنة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو احد الصحابة الكرام, والصحابة كما عرفنا لا يحتاج الى ان يقال في واحد منهم ثقة او هو كذا, يكفيه شرفا وخذلا ان يقال انه صاحب رسول الله. وهذا جمع بين الصحبة والقرابة والبنوة للنبي عليه الصلاة والسلام, فهو صحابي سبط هو من أهل الجنة وممن شهد له بالجنة, وهو مع الحسين مع الحسن رضي الله تعالى عنهما سيد شباب أهل الجنة كما جاء في ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحسين يروي عن أبيه علي رضي الله عنه, علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو أفضل الصحابة بعد الأنبياء بعد أبي بكر وعمر وعثمان, أفضل من مساء الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا قالوا في ترجمته لما توفي ولما قتل في عام 40 وهو خير الأحياء من بني آدم على وجه الأرض, يعني خير من كان على وجه الأرض يعني في زمانه وفي زمان وفاته وفي وقته الذي كان الخليفة فيه, لم يكن في زمان خلافته من هو أفضل منه ثم من هو على بني آدم, لأنه لا يسبقه بفضل إلا أبو بكر وعمر وعثمان, وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو طهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة, وهو أول من أسلم بالآن وترعرع في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام وتربى على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضى الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين. وهذا الإسناد كما ذكرت فيه أربعة من أهل البيت, علي رضي الله عنه وابنه الحسين بن علي رضي الله عنه وابن ابنه علي بن الحسين رحمة الله عليه وابن ابنه ابنه محمد بن علي بن حسين بن علي رحمة الله عليه. فالإسناد فيه أربعة من أهل البيت صحابيان وتابعيان, صحابيان هما علي وابنه الحسين, وتابعيان وهما علي بن حسين وابنه محمد بن علي بن حسين رحمة الله على الجميع. وأهل السنة والجماعة من توفيق الله عز وجل لهم أنهم يحبون الصحابة جميعا ويحبون أهل البيت, ومن كان منهم صحابيا أو مؤمنا فإنهم يحبونه لإيمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهم يحبونهم ويعظمونهم ويعرفون منازلهم, ولكنهم لا يغلون ولا يجهون, لا يزيدون ويتجاوزون الحدود ولا يجهون فيقدحون بهم ويتكلمون فيهم يعني بغير الذي يثبت أو يضاف إلى من يضاف منهم. وهؤلاء الأربعة هم ممن يعظمونهم, وحديثهم في الكتب الستة اثنان صحابيان واثنان تابعيان, اثنان صحابيان واثنان تابعيان. وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة, فيحبون أولياء الله, من كان من أهل البيت فيحبونه لولايته ولسنه ولقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن كان ليس من أهل البيت فإنهم يحبونه لتقواه ولولايته لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهم يحبون الله ورسوله ويحبون من يحبه الله ورسوله ويحبون ما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامات قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحبونهم ويتولونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعسف، لا بالهوى والتعسف. ومعولهم في ذلك كله على الأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشرب قائما فقد جاء في هذا الحديث أن علي رضي الله عنه شرب فضل وضوءه قائما، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وجاء عن الفلم أنه شرب من زمزم قائما، وقد جاء حديث نهى عن الشرب قائما، وجمع بينها العلماء بأن الفعل دال على الجواز والنهي دال على كراهة التنزيه، وأن الأولى للإنسان أن يشرب جالسا، وإن شرب قائما فإنه لا بأس بذلك، وإن شرب قائما فإنه لا بأس بذلك. وكل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأكثر والمعروف من عادته أن يشرب قائما، أن يشرب جالسا، وشربه قائما جاء في بعض المواضع وهو دال على الجواز، وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه وليس على التحريم. الحسين بن علي رضي الله عنه قتل مظلوما في كربلاء، ولم يثبت أن رأسه ذهب إلى مصر، والمسجد الذي في مصر باسم الحسين يعني ليس هناك ما يدل عليه، ولعل هذا من أوضح الأدلة على أن بعض الأضرحة وأن بعض ما يضاف إلى الأولياء من الأضرحة أنه من هذا القبيل، أشياء لا حقائق لها ولا أساس لها، وإنما هو شيء ابتلي به الناس هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن بعض الأضرحة التي تنسب إلى بعض الأولياء أنها من هذا القبيل تكون، يعني لا حقائق لها ولا أساس لها، ولم يأتي شيء يدل على يعني ذهابه إلى مصر وإلى ذهاب رأسه، ما حصل هذا.
قال عدد غسل اليدين. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية وهو ابن قيس قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى ألقاهما، ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل قبوله فشرب وهو قائم، ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أول النسائي عدد غسلات اليدين، وأنها ثلاث على الصفة الكاملة، وقد أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من طريق أخرى غير الطريق الأولى. وقد أورد النسائي حديث علي من عدة طرق، يعني هذه الطريقة التي قبل هذه فيها أربعة من أهل البيت، والثانية وهذه الطريق ليس فيها الرواية يعني عن علي ليس فيها رواية أهل البيت عنه، وإنما هي من الطرق الأخرى التي جاءت عن علي رضي الله عنه في بيان صفة وضوء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الطريق قال في آخرها أحببت أن أريكم أو أعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بيان الحق والهدى وبيان السنن للناس وتعليمها للناس بدون سؤال دون أن يسألوا. هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم يعلمون الناس وإن لم يسألوهم، لأن رضي الله عنه ودعا بماء وتوضأ والناس يرون، وقال أحببت أن أريكم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الرسول عليه السلام يبينون للناس ويعلمون الناس بناء على أسئلة وبدون أسئلة كما هنا، لأن هذا حصل بدون سؤال، وإنما هذا منه ابتداء رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن أبي حية وهو ابن قيس قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى ألقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا.
يعني قول توضأ غسل يديه حتى ألقاهما جاء في بعض الروايات أنه غسل ثلاثا، يعني معنى نظفهما وصارت نظيفتين نقيتين.
ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا،
يعني ذكر المضمض اولا وذكر الاستنشاق ثانيا، وهذا من الادله التي استدلوا بها على الفصل بين المضمض والاستنشاق، وان المضمض والاستنشاق يمكن ان يكون معا من كف واحده، ويمكن ان ينفصل المضمض عن الاستنشاق بحيث يفرغ من المضمضة ثم ينتقل منها إلى الاستنشاق، يفعل ذلك في المضمضة ثلاثا وفي الاستنشاق ثلاثا، لأنه جاء الوصل وجاء الفصل، جاء الجمع بينهما في غربة وجاء الفصل بينهما، وأن المضمضة تكون على حدة والاستنشاق يكون على حدة.
وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ خط طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم شرب طهور النبي صلى الله عليه وسلم.
أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد الذي مر ذكره كثيرا، بل لعله أكثر من مر ذكره من شيوخ النسائي قتيبة بن سعيد، ما أكثر ما يأتي الرواية عن قتيبة بن سعيد في سنن النسائي، فالأحاديث التي مرت كثير منها هو من رواية النسائي عن شيخه قتيبة بن سعيد، وهو الذي روى عنه أول حديث في سننه، أول شيخ روى عنه في سننه هو قتيبة بن سعيد. وكثيرا ما يروي عنه الأحاديث فيما مضى وكذلك فيما يأتي. وقتيبة بن سعيد يروي عن أبي الأحوص، وأبي الأحوص يأتي ذكره لأول مرة، وهو سلام بن سليم الحنفي، وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص، ولهذا يأتي ذكره كثيرا بالكنية أبو الأحوص. وأبو الأحوص يروي عن أبي إسحاق وهو السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الحمداني، وأبو الأحوص هو من الثقات المتقنين، وحديثه في الكتب الستة، هو ثقة متقن وحديثه في الكتب الستة أبو الأحوص سلام بن سليم. وشيخه هنا أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة عابد حديثه في الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي حية ابن قيس الوادعي، أبي حية ابن قيس الوادعي، ويقال إنه ليس له اسم ولا يعرف له اسم، وإنما مشهور بكنيته ولا يعرف له اسم، ومنهم يقول له اسم وذكروا كلاما كثيرا باسمه، لكن المشهور أنه مشهور بهذه الكنية التي هي أبو حية ابن قيس. وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه مقبول، وقد وثقه بعض العلماء وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومن المعلوم أن حديث علي رضي الله عنه جاء من طرق عديدة من طرق كثيرة، فهو على أنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة. قد جاء عن علي من طرق عديدة، ومن أقربها الطريق الذي قبل هذا التي فيها رواية الحسين عن علي، رواية الحسين ابن علي عن علي، فإن يعني فإن له متابعون كثيرون رووا ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه، رووا ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو حية يروي عن علي، وعلي رضي الله عنه ذكرت أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأنه سهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو الحسنين أبو الطفلين الحسن الحسين رضي الله تعالى عنهما، وله في الكتب 586 حديثا، 586 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 20 حديثا، وانفرد البخاري بتسعة، وانفرد النسائي بخمسة عشر حديثا. فهو بكتب 586 اتفق البخاري ومسلم على 20، وانفرد البخاري بتسعة، وانفرد مسلم بخمسة عشر حديثا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه الأيام وفي نحن في ربيع الأول، وفي الشهر الذي ولد فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي هاجر فيه إلى المدينة، والذي توفي فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول وهاجر في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، ولكن وجد في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان لمدة طويلة اعتناء بعض الناس بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم، يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم فوق محبته لكل مخلوق، حتى الوالدين الذين ولد الإنسان وأولاده الذين ولدوا منه وتحذروا منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو الواجب. لكن ما هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يكون الإنسان محققا بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن تحقيق المحبة إنما هو بالمتابعة والسير على منهاجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الصادقة. وقد وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، آية الاختبار، يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على محبة لله ورسوله، والبينة هي الطاعة والمتابعة والاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أن يكون الإنسان موجودا عند الأوامر يطبقها، وليس موجودا عند النواهي يتلبس بها ويقع بها، وإنما هو منتظر للأوامر منتهي عن النواهي منزجر عن المحرمات وبعيدا عن البدع والمحدثات. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه أنه احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إلى ذلك. والخلفاء الراشدون مدة ولايتهم 30 سنة، ما حصل في تلك السنوات احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك في زمن بني أمية وبني العباس وبعد حتى قبل 300 سنة وزيادة، 300 سنة وزيادة، ولم يوجد فيها توجد فيها هذه البدعة. 3 قرون كاملة ما يعرف فيها احتفال بمولد رسول الله، حتى جاء الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر ابتداء من القرن الرابع الهجري فأحدثوا بدعة الموالد. أول من أحدث بدعة الموالد في الإسلام الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر ابتداء من القرن الرابع الهجري، كما ذكر ذلك المقريزي في كتاب الخطط والأذار، فإنه قال إنهم أحدثوا 6 موالد وهم أول من أحدثها، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد علي وميلاد فاطمة وميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود في زمانه. هذه 6 موالد أحدثوها، فهي بدعة الذي سبق إليها الرافضة والذي ابتدعها الرافضة، فهي بدعة رافضية، بدعة نشأت من الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، كما ذكر ذلك الخطيب كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار، في كتابه الخطط والآثار الذي ذكر فيه أخبار مصر وما جرى فيها وأخبر أن هذه البدعة وجدت في عهد العبيديين الذين حكموا مصر ابتداء من القرن الرابع. وإذا ف300 سنة كاملة ما يعرفون هذه البدعة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 5 قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا الخط التي هي 300 سنة كاملة ما وجد فيها هذا الاحتفال، وإنما وجد في القرن الرابع والذي أحدثه رافضة وهم العبيديون الذين حكموا مصر. فإذن هذا العمل الذي هو الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام لا أساسه من الدين، وإنما هي بدعة رافضية وجدت في القرن الرابع الهجري، وأصل ابتداعها تقليد للنصارى. النصارى يحتفلون بعيد موسى عيسى ميلاد عيسى ونحن ما نحتفل بعيد محمد، ثم جاءت هذه البدعة تقليدا للنصارى، تقليدا للنصارى في احتفالهم في مولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فإذا فالواجب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر كل ما وأن يبتعد عن كل ما لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام من البدع والمنكرات والمحدثات، وكذلك عن كل ما جاء عنه من الأمور المحرمة التي نهى عنها والتي حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. والعمل المقبول عند الله لا بد فيه من أمرين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقة. ولا يكفي يعني في العمل أن يكون قصد صاحبه حسنا، لأن بعض الذين يعملون هذه البدعة يقول نحن قصدنا طيب، نحن ما ردنا الخير، نحن نحب الرسول، نعم محبة الرسول متحكمة، لكن تكون باتباعه وليست في الابتداع وإحداث ما لم يأذن به الله وما لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جماعة متحلقين وبأيديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، وكل واحد 100 حصاة، فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا إما قال أنتم 1 من 2 ما في ذلك، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة،
واحدة من بنتين، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم على طريقة أفضل مما كان عليه أصحاب الرسول، أو مفتتحوا باب ضلالة. إن محبته بالاتباع لا بالانتباع. الله وسلامه وبركاته عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب حد الغسل. وقال: أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وقال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأطر على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واتسخ ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم رأى رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدره ثم ذهب بهما إلى قفاء، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب حد الغسل، يعني الغسل لليدين. والنسائي رحمه الله ذكر أبوابا عديدة تتعلق بصفة غسل بصفة الوضوء، فهو يترجم للوجه بعدة أبواب، ولليدين بعدة أبواب، النفس بعدة أبواب، وللرجلين بعدة أبواب. وفي كل باب يورد حديثا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المشتملة على تلك الترجمة التي ذكرها، وإن كان الحديث يشمل عليها ويشتمل على غيرها، لأن من عادتهم أحيانا أنهم يذكرون الترجمة ثم يأتون بحديث يشملها ويشمل غيرها. وقد مضى في الأبواب السابقة ذكر صفة الوضوء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأمير المؤمنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وبعد ذلك ذكر ثلاثة حديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه. وأول هذه الأبواب باب حد الغسل أي لليدين. وقد ذكر فيه أن يحيى بن عمارة المازني سأل عبد الله بن زيد، وكان صهره أي زوج ابنته: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: نعم. قال عبد الله بن زيد: نعم. ثم دعا بوضوء أي طلب أن يحضر له ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، والمراد بها الماء الذي يستعمل. وأما الوضوء بضم الواو فالمراد بها الفعل الذي هو الوضوء، كون الإنسان يأخذ ماء ويغسل وجهه ثم يأخذ ماء ويغسل يديه، وهكذا هذا العمل يسمى وضوء. وأما بفتح الواو، الوضوء بفتح الواو فهو اسم للماء الذي يتوضأ منه. وعبد الله بن زيد بن عاصم دعا بوضوء يعني طلب أن يحضر له ماء، فلما أحضر له الماء أفرغ على يديه مرتين. وفي هذه الرواية مرتين مرتين، وفي الباب الذي بعده مرتين، والرواية الثانية هي الأقرب وهي الأوضح، لأن اليدين لا تغسل عند ابتداء غسلهما، لا تغسل كل واحدة منهما على حدة، وإنما الغسل يكون لهما جميعا، الغسل لهما جميعا، لأن الكفين لا تغسل إحداهما ثم إذا فرغ منها انتقل إلى غسل الثانية، وإنما الغسل لليدين جميعا مع بعض في آن واحد. ولهذا الرواية الثانية التي في الباب الذي بعد هذا غسل يديه مرتين، يعني معناها أنه أخذ ماء ثم غسل يديه ثم أخذ ماء مرة أخرى فغسل يديه فصارت مرتين. أما قوله مرتين 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 فهذا يشعر بأنه إما غسلهما أربع مرات، وإما أن يكون غسل كل واحدة من يديه مرتين، وهذا لا يتأتى لأن غسل اليدين إنما يكون لهما جميعا، لا تغسل اليد اليمنى وحدها ثم اليسرى وحدها، لأن اليدين تشتغلان مع بعض في الغسل ولا تغسل إحداهما فإذا فرغ منها انتقل إلى الثانية. فإن هذه الرواية غسل يديه مرتين مرتين، والرواية الثانية غسل يديه مرتين، والرواية الثانية هي المناسبة والمطابقة لما جاء في غسل اليدين، لأن غسل اليدين جاء أنه مرتين مرتين، لأن كل واحدة تغسل، اليمنى تغسل والثانية تغسل. أما بالنسبة للرواية التي فيها غسل الكفين قبل البدء بالوضوء فإن هذا لا يتأتى أن يكون مرتين مرتين إلا إذا كان أربع، أو كانت كل واحدة من اليدين تغسل على حدة، وهذا لا يتأتى لأن غسل اليدين يعني اللي هما الكفان إنما تغسلان معا في آن واحد، لا تغسل اليمنى وحدها ثم اليسرى وحدها. وهذا هو الذي تبينه الرواية الثانية التي في الباب الذي بعد هذا. ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، يعني اليد اليمنى مرتين واليد اليسرى مرتين، ثم مسح برأسه مرة واحدة، بدأ بمقدم رأسه ثم حتى انتهى إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي الرواية الأخرى غسل رجليه مرتين. وهذا الحديث يدل على أن الغسل يمكن أن يفاوت بين الأعضاء في الغسل، فيمكن أن يكون بعضه مرتين وبعضه ثلاث، لأنه جاء في هذا الحديث أنه غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثا، فإذا هذا يدلنا على أن الأعضاء لا يلزم أن يسوى بينها في الغسل بأن تكون كلها ثلاثا ثلاثا أو ثنتين ثنتين أو واحدة مرة مرة، وإنما يجوز أن يكون بعضها مرتين وبعضها يكون ثلاثا، وبعضها مرة واحدة وبعضها أكثر. وقد مر في الأبواب السابقة حصول الوضوء ثلاثا ثلاثا، وحصول الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، وهذا يدل على جواز غسل الأعضاء بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع وأنه لا حرج. فإذا غسل بعضها مرة واحدة وبعضها جنتين وبعضها جنتين وبعضها ثلاث، أو غسلها كلها من مرة واحدة أو كلها من مرتين أو كلها من ثلاث، كل ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وهذا الحديث الذي معنا يدل على التفاوت فيما بينها، وعلى أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، لأنه جاء فيه أن غسل اليدين مرتين مرتين وغسل الوجه ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا. سيد الحديث مثل دعا في وضوء
عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمر بن يحيى، أن تستطيع أن تبيني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
والترجمة هي باب حد الغسل، المقصود منها يعني حد غسل اليدين وأنه إلى المرفقين، والترجمة التي قبلها عدد الغسلات يعني غسلات اليدين، وهنا حد الغسل يعني غايته ومنتهاه وأنه نهايته إلى المرفقين، والغاية داخلة في المغية، الغاية التي هي المرفقان داخلة في المغية الذي هو المغسول الذي هو المغسول. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عنه من الغسل أنه كان يسرع في العضد، يبدأ في العضد يعني يتجاوز المرفقين، فتكون المرفقان مغسولتين ويشرع في العضد، بمعنى أنه يدخل فيها يغسل أوائلها لكنه لا يتوغل فيها ويطيل فيها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من استطاع أن يطيل غرة وتحجيله فليفعل، لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بغسل اليدين إلا أنه أسرع في العضد، بمعنى أنه تجاوز المرفقين فغسلهما وبدأ بالعضد فغسل ما كان قريبا من المرفقين. وإذا فحد الغسل بالنسبة لليدين أن تغسل المرفقان مع اليدين، والغاية داخلة في المغية، والذي جاء عن المرفقين من الزيادة عن المرفقين هو البدء بالعضدين والإشراع بهما، هذا هو الذي جاء عن رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، هكذا يقول النسائي. ومحمد بن سلمة للنسائي شيخان كل منهما يقال له محمد بن سلمة، وهم في طبقة واحدة إلا أن الذي روى عنه هنا وروى عنه أيضا في موضع مضى هو المرادي المصري، لأن أحد الراويين أحد الشيخين للنسائي ممن يسمى محمد بن سلمة المرادي المصري. ومن المعلوم أن الحارث بن مسكين رفيقه هو أيضا مصري، وشيخهما مصري وهو ابن القاسم، والنسائي أيضا كان في مصر في آخر أمره، فإذا يحمل على أن المراد به المرادي المصري، لأنه هو الذي روى عن ابن القاسم وكل منهما مصري. فإذا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة، وحديثه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة خرجوا حديثه الإمام مسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا الترمذي، أربعة من أصحاب الكتب خرجوا حديثه، وهم مسلم أحد صاحبي الصحيح، وثلاثة من أصحاب السنن وهم من عدد الترمذي، وهو ثقة كما أشرت. والرجل قد سبق أن مضى في الدروس الفائتة في إسناد بعض الأحاديث الماضية. والحارث بن مسكين هو أيضا المصري، هو أيضا مصري وهو ثقة، وكان قاضيا في مصر، وكان بينه وبين النسائي كما عرفنا ذلك فيما مضى وحشة، وكان منعه من أن يأخذ عنه، فكان النسائي يأتي ويختفي من وراء الستار ويسمع القارئ الذي يقرأ على حارث بن مسكين، ثم إنه لا يقول أخبرني، لأن الحارث بن مسكين منعه من أن يتحمل عنه، فهو لا يقول أخبرني لأنه ما أراد إخباره وما أراد تحديثه، فهو يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الحارس المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أو يقول أخبرني محمد بن سلمة والحارس المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. وكثيرا عندما يأتي ذكر الحارس المسكين مقرونا مع غيره فإن النسائي يجعل اللفظ أو يختار لللفظ الذي يثبته للمتن أن يكون من لفظ الحارس المسكين، من لفظ الحارس المسكين، لأن الشيخين من نسائي قد يتفق المتن عندهما وقد يختلف، ولكنه عندما كما هو المضطرد والغالب عندما يكون الحارس المسكين ومعه غيره أن يقول واللفظ له، أن يقول واللفظ له أي بالحارس المسكين. والحارس المسكين ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي، يعني هم الذين خرجوا أو بعض الذين خرجوا حديث رفيقه محمد بن سلمة، لأن رفيق محمد بن سلمة مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهنا أبو داود والنسائي الذي هو الحارث المسكين خرج له أبو داود والنسائي فقط، وهو ثقة وقد مر ذكره مرارا فيما مضى، وذكرت أو مر في بعض المواضع أن النسائي يفيده فيقول أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا كما ذكرت سابقا يحمل على أنه قد أذن له وأنه يميز بين ما رواه في حال الإذن وما رواه في حال المنع، بأن يقول في حال الإذن أخبرني وفي حال المنع يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يقول أخبرني. عن ابن القاسم، هل حدثني ابن القاسم؟ عن ابن القاسم، وابن القاسم سبق أن مر بنا ذكره، ابن القاسم سبق أن مر بنا ذكره، فما اسمه؟ ما اسمه ابن القاسم؟ هو عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن القاسم، وقد مر ذكره مرارا يروي عن الإمام مالك، وهو راوي روى عنه المسائل والحديث، روى عنه الفقه والحديث، وهو من أشهر أصحاب مالك الذين روى عنه الفقه والحديث، وقد جاء في سنن النسائي عدة أحاديث يرويها ابن القاسم عن مالك. وابن القاسم هو عبد الرحمن، وهو أيضا مصري، وحديثه أخرجه البخاري وأخرجه النسائي وأبو داود في المراسيل، وأبو داود في المراسيل خرج له اثنان في أصحاب الكتب في الكتب، وأما أبو داود فإنما أخرج حديثه في كتابه المراسيل ولم يخرج له في كتاب السنن شيئا، ولم يخرج له في كتاب السنن شيئا. إذن ابن القاسم ثقة خرج حديثه البخاري والنسائي وأبو داود في كتابه المراسيل. عن مالك، ومالك هو إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المتبوعة المشهورة، فهو أحد هؤلاء الأربعة الأئمة، وهو إمام دار الهجرة، وهو من الذين جمعوا بين الفقه والحديث، وما أكثر ما يأتي ذكره في كتب الستة، ما أكثر ما تأتي روايته في كتب الستة، بل إن البخاري كما ذكرت فيما مضى يعتبر الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أصح الأسانيد، يعني أن رجاله أنهم في القمة وأنهم مبرزون، فحديثهم يعتبر أصح الأسانيد. وحديث الإمام مالك في كتب الستة، حديث الإمام مالك في كتب الستة، والإمام مالك يروي عن يحيى، عن عمرو بن يحيى المازني، عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى المازني، وعمرو بن يحيى المازني يأتي ذكره لأول مرة، يأتي ذكره لأول مرة، وهو عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهو يروي عن أبيه، وأبوه يحيى بن عمارة، يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني، وهو ثقة أيضا وحديثه في الكتب الستة وحديثه في الكتب الستة وهو وهو الذي سأل عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الناجني رضي الله تعالى عنه سأله عن كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم. ثم إنه دعا بوضوء وتوضأ وأراه كيفية التي رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوضأها. وفي الإسناد يقول أن عبد الله بن زيد بن عاصم كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان جد يحيى وكان جد عمرو بن يحيى الماجني، وذلك أن أباه يحيى زوج ابنة عبد الله بن زيد بن عاصم فيكون جد عمرو بن يحيى لأمه، جده من قبل أمه، ويكون جده من قبل أمه، ولهذا قال وكان جد عمرو بن يحيى، يعني معناه أن يحيى بن عمارة المازني له صلة به من حيث القرابة في النسب ومن حيث المصاهرة، لأنه جد ابنه عمرو بن يحيى، لأنه كان لأن أم عمرو بن يحيى هي بنت عبد الله بن عاصم بن زيد بن عاصم، والتي تزوجها يحيى بن عمارة ابن أبي حكم الماجني الأنصاري. وعبد الله بن زيد بن عاصم هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يحتاجون إلى أن يذكروا بشيء أكثر من أن يقال عن الواحد منهم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف ومنقبة ومكرمة أكرم الله عز وجل بها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو خير البشر اختار الله له أصحابا جعلهم في زمانه وأوجدهم في زمانه، فكان لهم الشرف برؤيته وبسماع حديثه وبتلقي السنن منه، وأن يكونوا الواسطة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الناس، فهذا شرف ما لحقهم به أحد ولم يلحقهم به أحد، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وكل حق وهدى وصل إلى الناس إنما وصل عن طريقهم، ومن لم يأخذ منهم ولم يتلقى الهدى من طريقهم فإنه قد ظفر بالخذلان وظفر بالحرمان وظفر وأصيب بالبعد عن الحق والهدى، لأن الحق والهدى إنما يعرض عن طريق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس. ما عرف الناس الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس الحق والهدى الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا قال وكان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ومعنى هذا أنه لا يحتاج إلى أن يذكر بشيء وراء ذلك، لأن هذا هو الفخر وهذا هو الفضل وهذا هو النبل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شرفهم الله بصحبته ومتع أبصارهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، وشنف أسماعهم بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم كل حق وهدى وصل إلى الناس إنما جاء عن طريقهم، فلهم أجورهم ومثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم، وكل من استفاد علما وهدى بسببهم إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال باب صفة مسح الرأس. وقال أخبرنا عتبة بن عبد الله عن مالك هو ابن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن الزيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
ثم أرد النسائي أو عقد النسائي رحمه الله بابا آخر وهو باب صفة غسل الرأس مسح الرأس صفة مسح الرأس. وأورد فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم من طريقة أخرى إلى مالك رحمه الله. وهذه الطريق موافقة كثيرا لما تقدم في الرواية السابقة إلا أن تختلف عنها بعض الشيء. وفيها ما أشرت إليه من قبل أنه قال غسل يديه مرتين يعني أفرغ على يديه اليمنى يعني أنه أدفأ الإناء على يده اليمنى حتى صار فيها الماء ثم جمعه مع اليد الأخرى وغسل بعضهما ببعض وغسل بعضهم بعض مرتين. فهنا قال مرتين والتي قبلها قال مرتين مرتين. وهذه هي المناسبة والتي مطابقة لذكر العدد وأنه مرتين فقط وليس أربعا وإنما هو مرتين فقط. فأفرغ على يده اليمنى ثم غسل يديه مرتين ثم غسل وجهه ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين يعني اليمنى مرتين واليسرى مرتين ثم مسح رأسه. وهذا هو الذي عقد ترجمة له النسائي وهو كيفية مسح الرأس. قال بدأ بمقدم رأسه بيديه بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه يعني معناها أدبر بهما وأقبل من أول رأسه إلى مؤخره ثم عادهما من المؤخر إلى المقدم فهذه صفة مسح الرأس التي عقد الترجمة لها النسائي. وأورد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم النازي رضي الله عنه للاستدلال به على هذه المسألة التي هي مسألة مسح الرأس. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عتبة بن عبد الله. عتبة بن عبد الله هو يأتي ذكره لأول مرة لم يسبق ذكره في كتاب النسائي قبل هذه المرة وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة المروزي وهو صدوق انفرد النسائي بالإخراج له لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي فهو الذي روى له وحده وهو صدوق. قال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق وهو ممن خرج حديثه النسائي وحده. وأما بقية الإسناد فهي نفس الإسناد السابق مالك عن عمرو بن يحيى لأن الإسناد الأول الحارث بن مسكين ومحمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك يعني ذاك أنزل وهذا أعلى لأن هذا ليس بينه وبين مالك إلا شخص واحد. وأما الحديث الأول ففي إسناده بينه وبين مالك شخصان واسطتان فذاك يعتبر نازلا بالنسبة لهذا لكن هذا كما هو معلوم الذي هو عالي والذي بينه وبين النسائي بينه وبين مالك واحد هو أقل درجة ممن سبقه. ولهذا يقولون أن النازل إذا كان فيه قوة أو قد يؤتى بالنازل مع وجود العالي لقوة في النازل لأن النازل إذا كان رجاله ثقات متقنين والنازل دونهم يعني معناه أن النازل يكون فيه قوة يعني تقابل علو العالي قد يؤتى للنازل مع وجود العالي لقوة في النازل. وهنا العالي فيه عتبة ابن عبد الله وهو صدوق يعني أقل من ثقة. وأما في الإسناد الأول فكل من الثلاثة الذين هم دون مالك وهم محمد بن سلمة المرادي المصري والحارث المسكين المصري وعبد الرحمن بن القاسم المصري، كل هؤلاء ثقات والإسناد بهم نازل، والإسناد الذي معنا هنا عالٍ.
قال عدد ما اتكرر. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي سري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هو عدد مسح الرأس، لأن الترجمة السابقة في صفة مسح الرأس وأنه يبدأ من أوله إلى آخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه بيديه، وهنا عدد المسحات على مسح الرأس هذا يكون مرة واحدة أو أكثر. وأورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهنا قال الذي أري النداء، وهذا قال العلماء إنه غلط، لأن الذي أري النداء وهو الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شخص آخر غير هذا، فراوي حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وراوي حديث الأذان الذي أري الأذان يعني في المنام هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فقوله هنا الذي أري النداء قال العلماء إن هذا غلط، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم هذا هو راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي أري الأذان، هو الذي أري الأذان ولم يأتي عنه اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواية حديث الوضوء، وإنما جاء عنه أنه أري الأذان، وقد يعني جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما، وليس الراوي لحديث الوضوء عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وإنما هو عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني، وهو الذي روى عنه عمرو بن يحيى عن أبيه، وهو الذي روى عنه والذي مر ذكره في الحديثين السابقين أو في الإسنادين السابقين، لأن هذه الثلاثة الحديث الثلاثة أو هذا الحديث بهذه الطرق الثلاث كلها عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فذكر عبد الله بن زيد الذي أري الأذان أو أري النداء هذا قال العلماء أنه خطأ، لأنه لم يثبت ولم يأتي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواية حديث الأذان، وإنما الذي جاء عنه رواية حديث الوضوء، وإنما الذي جاء عنه أنه أري في المنام الأذان. وقد أورد النسائي الحديث مختصرا، وكان مقصود منه عدد المسحات، وهو أنه مسح رأسه مرتين جاء هنا أنه مسح مرتين، فبعض العلماء قال إنه يدل على أن الرأس يمسح مرتين وأنه يكرر المسح، وبعضهم قال إن المقصود من قوله مرتين هو الإقبال والإجبار، وأن كونه مسح رأسه بدءا بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي بدأ منه، قال إن هذا هو المعني أو المقصود من قوله مرتين، يعني أنه بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى إلى قفاه ورجع إلى المكان الذي بدأ منه، فتكون الذهاب مرة والإياب مرة. وبعضهم يقول لا، وإنه مرتين، بل جاء في سنن أبي داود وغيره أنه مسح رأسه ثلاثا، وهذا يدل على جواز ذلك، ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كثرت فيه الروايات عنه أنه يمسح مرة واحدة، يبدأ بالمقدم حتى ينتهي إلى المؤخر ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وإذا أتى بثلاث أو باثنتين كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الحديث الآخر، فإن كل من ذلك جاء فيه السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور، ومحمد بن منصور يروي عن سفيان، وقد سبق أن مر بنا هذا الإسناد أكثر من مرة، وأن محمد بن منصور للنسائي، وأن للنسائي شيخين كل منهما يقال له محمد بن منصور، وكل منهم يروي عن سفيان، وكل منهم يروي عن سفيان ابن عيينة، لكن أيهما الذي يكون هو المراد؟ سبقا عرفنا فيما مضى أن محمد بن منصور الجواز المكي هو الأقرب، وهو الذي هو الأولى بأن يقال هو المراد محمد بن منصور الجواز وليس محمد بن منصور الطوسي، لأن محمد بن جواز مكي وسفيان بن عيينة مكي. ومن المعلوم أن الشيخ إذا كان له تلاميذ مشتركون في الاسم واسم الأب وحصل الإهمال، فإنه يحمل على من يكون له به خصوصية بأن يكون مكثرا من الرواية عنه، أو يكون له به علاقة وارتباط بملازمة كأن يكون من بلده. ومن المعلوم لأن محمد بن منصور الجواز المكي بلده بلد سفيان بن عيينة وهي مكة، ومعناه أنه يكون على صلة به لأنه من بلد واحد، بخلاف الطوسي الذي يأتي إلى مكة حاجا أو معتمرا فيلتقي بسفيان بن عيينة ويأخذ منه ثم يعود إلى بلده، هذا لا يكون مثل الذي معه في البلد والذي هو ملازم له في بلده، ولهذا قالوا يحمل على ما يكون له به خصوصية. وكل من الاثنين ثقة، كل من الاثنين ثقة اللي هو محمد بن منصور الجواد ومحمد بن منصور الطوسي، وأما سفيان فهو ابن عيينة، ابن عيينة سبق أن ومحمد بن منصور الجواد خرج حديثه النسائي، خرج حديثه النسائي يعني رواه النسائي، وذلك هو الثاني رواه النسائي ومعه غيره. وسفيان بن عيينة هو أحد الثقات الأثبات، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن يحيى، وبعد ذلك يتفق الإسناد مع الأسانيد مع الإسنادين السابقين، وهما الإسنادان المنتهيان بمالك، وهنا هذا الإسناد في سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى، يعني معناه عن عمرو بن يحيى المازني، لأن عمرو بن يحيى المازني روى عنه هذا الحديث مالك، وقد ذكره البخاري عن النسائي عن مالك بطريقين، ورواه أيضا سفيان بن عيينة كما في الإسناد الذي معنا. نعم، تقديم غسل الرجلين على الرأس لا يعني تقديمهما على الرأس، لأن مسح الرأس هو المقدم على، لأن مسح الرأس مقدم، والرواية الأخرى جاءت فيها تقديم الرأس على الرجلين، وقد جاء في القرآن تقديم الرأس على الرجلين، والرجلان هي آخر، فليس المقصود من ذلك، ليس المقصود الترتيب، وإنما المقصود العدد، وليس المقصود الترتيب، وإنما المقصود ذكر حصول الفعل، وإن كان فيه تقديم وتأخير، ويمكن أن يكون التقديم غلط مثل الغلط في عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، لكن الروايات السابقة كلها وكذلك الصحابة الآخرون الذين رووا صفة الوضوء كلهم يقدمون الرأس المسح على رجليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.